بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا الدرس الرابع من دروس التعليق على رسالة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للعلامة المفسر الفقيه الأصولي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وتكلمنا في درسنا السابق عن بعض خصال أصول الإيمان التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها وأن يعتقدها وأن يعمل بلوازمها، وبين رحمه الله تعالى أعظم هذه الأصول، وهو توحيد الله عز وجل ومعرفته وعبادته وعدم الشرك به، وما الذي يترتب على الإيمان من دخول الجنة والنجاة من النار، وأن الإيمان الذي هذه ثمرته هو الشامل للعقائد ولأعمال القلوب وأعمال الجوارح، وإنما يفوت الثواب وينقص بفوات شيء من هذه الأصول. وأصحاب الإيمان المطلق ينالون بفضل الله عز وجل أرفع المقامات، كما قال الله عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل وما يتبعه من الانقياد والاستسلام، وأثنى على من قام به فقال في أعظم آيات الإيمان: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة والإيمان الشامل بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله، وبالإخلاص والاستسلام والانقياد له وحده بقوله: ونحن له مسلمون. كما أثنى على المؤمنين في آخر السورة بالقيام بذلك، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول ولم يفرقوا بين أحد من الأنبياء، بل آمنوا بهم جميعا وبما أوتوه من عند الله، وأنهم التزموا طاعة الله، فقالوا سمعنا وأطعنا، وطلبوا من ربهم أن يحقق لهم ذلك، وأن يعفو عن تقصيرهم ببعض حقوق الإيمان، وأن مرجع الخلائق كلهم ومصيرهم إلى الله يجازيهم بما قاموا به من حقوق الإيمان وما ضيعوه منها. أقول قال المصنف رحمه الله تعالى في وصف هذه الآية التي أمر الله عز وجل عباده بها في كتابه أن يعلنوا الإيمان العام الشامل مع انقيادهم واستسلامهم، قال: هي أعظم آيات الإيمان. لماذا كانت هذه الآية أعظم أو أعظم آيات الإيمان؟ لو رجعنا إلى تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لهذه الآية نجد أنه ذكر لها عدداً أو استنبط منها عدداً من الفوائد واللطائف، ويحسن بنا الوقوف على تفسيره لهذه الآية. فقال رحمه الله: هذه الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به، تنبهتم؟ ولهذا قال هنا: في أعظم آيات الإيمان. يقول في التفسير: اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به، واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه الأصول وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح، وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها، فهي من الإيمان وأثر من آثاره. فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر، وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان. فإذا قرن بينهما كان الإيمان اسما لما في القلب من الإقرار والتصديق، والإسلام اسما للأعمال الظاهرة، وكذلك إذا جمع بين الإيمان والأعمال الصالحة. ونشير رحمه الله تعالى إلى معنى الإسلام ومعنى الإيمان إذا اقترنا أو افترقا. ثم قال: فقوله تعالى: قولوا، أي بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم، وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزاء. فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفر، فالقول الخالي من العمل عمل القلب، فالقول الخالي من العمل عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة، وإن كان العبد يؤجر عليه إذا كان خيرا ومعه أصل الإيمان، لكن فرق بين القول المجرد والمقترن به عمل القلب. وفي قوله قولوا إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لها، إذ هي أصل الدين وأساسه. وفي قوله آمنا ونحوه مما فيه صدور الفعل منسوبا إلى جميع الأمة، إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعا والحث على الائتلاف حتى يكون داعيهم واحدا وعملهم متحدا. وفي ضمنه النهي عن الافتراق، وفيه أن المؤمنين كالجسد الواحد. فهذه إخواني المستمعين فوائد مستنبطة في قوله قولوا، إذن فيها دلالة على الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة إليها، وإذ هي أصل الدين وأساسه. وفي قوله آمنا دلالة على وحدة الأمة، وأن عليهم الاعتصام بحبل الله جميعا والحث على الائتلاف. وفي قوله قولوا آمنا النهي عن الافتراق، وفيه فائدة أخرى وهي أن المؤمنين كالجسد الواحد. وفي قوله قولوا آمنا بالله، يقول أستكبر كلامه، يقول الشيخ: دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد. وقوله آمنا بالله أي بأنه واجب الوجود، واحد أحد متصف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص وعيب، مستحق لإفراده بالعبادة كلها وعدم الإشراك به في شيء منها بوجه من الوجوه. وقوله وما أنزل إلينا يشمل القرآن والسنة، لقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فيدخل فيه الإيمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الباري وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب الماضية والمستقبلة، والإيمان بما تضمنه ذلك من الأحكام الشرعية الأمرية وأحكام الجزاء وغير ذلك. وما أنزل إلى إبراهيم فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء، والإيمان بالأنبياء عموما، وخصوصا ما نص عليه في الآية لشرفهم ولإتيانهم بالشرائع الكبار. فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم على وجه العموم والشمول، أو أن يؤمن بهم على وجه العموم والشمول، ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلا. وقوله لا نفرق بين أحد منهم، أي بل نؤمن بهم كلهم، وهذه خاصية المسلمين التي انفردوا بها عن كل من يدعي أنه على دين، فاليهود والنصارى والصابئون وغيرهم، وإن زعموا أنهم يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب فإنهم يكفرون بغيره، فيفرقون بين الرسل والكتب، بعضها يؤمنون به وبعضها يكفرون به، وينقض تكذيبهم تصديقهم، فإن الرسول الذي زعموا أنهم قد آمنوا به قد صدق سائر الرسل وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإذا كذبوا محمدا فقد كذبوا رسولهم فيما أخبرهم به، فيكون كفرا برسولهم. وفي قوله وما أوتي النبيون من ربهم دلالة على أن عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية. لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك والمال ونحو ذلك، بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب والشرائع، وفيه أن الأنبياء مبلغون عن الله ووسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه، ليس لهم من الأمر شيء. وفيه أن الأنبياء مبلغون عن الله ووسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه، ليس لهم من الأمر شيء. وفي قوله من ربهم وما أوتي النبيون من ربهم إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته لعباده أن ينزل عليهم الكتب ويرسل إليهم الرسل، فلا تقتضي ربوبيته تركهم سدى ولا هملا. وإذا كان ما أوتي النبيون إنما هو من ربهم ففيه الفرق بين الأنبياء وبين من يدعي النبوة، وأنه يحصل الفرق بينهم بمجرد معرفة ما يدعون إليه. فالرسل لا يدعون إلا لخير ولا ينهون إلا عن كل شر، وكل واحد منهم يصدق الآخر ويشهد له بالحق من غير تخالف ولا تناقض لكونه من عند ربهم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا بخلاف من ادعى النبوة، فلا بد أن يتناقضوا في أخبارهم وأوامرهم ونواهيهم، كما يعلم ذلك من سبر أحوال الجميع وعرف ما يدعون إليه. فلما بين تعالى جميع ما يؤمن أو ما يؤمن به عموما وخصوصا، وكان القول لا يغني عن العمل، قال ونحن له مسلمون، أي خاضعون لعظمته منقادون لعبادته بباطننا وظاهرنا، مخلصون له العبادة بدليل تقديم المعمول وهو له على العامل وهو مسلمون. ثم قال رحمه الله فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على إيجازها واختصارها على أنواع التوحيد الثلاثة. وهنا يظهر لك كذلك لماذا قال المصنف في كتابه التوضيح فقال في أعظم آيات الإيمان، من عظم هذه الآية أنها اشتملت على إيجازها واختصارها على أنواع التوحيد الثلاث، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، واشتملت على الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب، وعلى التخصيص الدال على الفضل بعد التعميم، وعلى التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله في ذلك، وعلى الفرق بين الرسل الصادقين ومن ادعى النبوة من الكاذبين، وعلى تعليم الباري عباده كيف يقولون، ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة. فسبحان من جعل كتابه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، رحمه الله تعالى. فقد فصل وأفاد في تفسير هذه الآية. فهذه الآية إخواني المستمعين فيها الأمر بالإيمان العام الشامل بجميع أصول الإيمان، مع الانقياد لله تعالى، فختم بقوله ونحن له مسلمون. قال الشيخ بعد ذلك: فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة والإيمان الشامل بكل كتاب أنزله الله. وهذه من أصول الإيمان، أن العبد يؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، إما على جهة التفصيل إذا علمنا التفصيل، أو على جهة الإجمال إذا علمنا الإجمال، وما لم نعلمه كذلك نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتبا على رسله، علمنا منها ما ذكره الله في كتابه، وما لم نعلمه نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وبكل رسول أرسله الله، كذلك من هذه الأصول. فيؤمن العبد بجميع الرسل من أولهم نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لا يفرق في إيمانه بين رسول ورسول، وبالإخلاص والاستسلام والانقياد له وحده. وهذا من أصول الدين، من أصول الإيمان، بقوله: ونحن له مسلمون. هذه الآية التي هي أعظم آيات الإيمان تقريبا هي في وسط سورة البقرة، هي الآية رقم 136. قولوا، أمر من الله عز وجل للمؤمنين أن يعلنوا هذا الإيمان وأن ينقادوا لله سبحانه وتعالى فيه. ثم أثنى على المؤمنين في آخر السورة بامتثالهم وانقيادهم وطاعتهم لأمر ربهم، حيث قالوا كما أمر الله عز وجل، فقال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذا فيه الثناء من الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من معه من الصحابة المؤمنين. وهذه الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، من خواتيم سورة البقرة، آخر آيتين في سورة البقرة، وهي من الآيات ذوات الفضل. فإنه قد صح أن جبريل عليه السلام كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع صوتا من السماء فقال: هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط قبل اليوم، نزل منه ملك لم ينزل إلى الأرض من قبل. فنزل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منه أو منها إلا أوتيته، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنة أن تذكر أو أن تقرأ هذه الآيات، آمن الرسول إلى آخرها، في أذكار المساء وفي كذلك أذكار النوم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، يعني من قرأ بهاتين الآيتين في من آخر سورة البقرة في كل يوم كفتاه في تحقيق الخير ودفع الشر. وقيل كما عند النووي، قيل معناه كفتاه من قيام الليل، وقيل من الشيطان، وقيل من الآفات، ويحتمل من الجميع. فهذه من الآيات التي يحصن بها الإنسان نفسه من الشر، وتكون سببا لجلب الخير للإنسان. ولذلك يشرع أن تقرأ هاتين الآيتين حيث شرع النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها. وقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله، هذا أصل، كل آمن بالله، وهذا أصل الأصول، الإيمان بالله تعالى. وينبغي للمسلم أن يعتني به غاية العناية، لأنه أصل الأصول، أعظم الأصول. كل آمن بالله وملائكته، هذا الأصل الثاني، وكتبه، وهذا أصل ثالث، ورسله، وهذا أصل رابع، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، وهذا من تفصيل أصل الرسالة، الإيمان بالرسل، لا نفرق بين أحد من رسله، سمعنا وأطعنا، وإذا سمعنا وأطعنا عملنا، وإلا كان القول غير صادق من صاحبه. غفرانك ربنا وإليك المصير، فيستغفرون ربهم من التقصير. وقوله تعالى وإليك المصير هذا أصل خامس يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وأما الإيمان بالقدر فجاء في أدلة أخرى، وقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يعضد هذه الأصول. لما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسورة البقرة قد نوع الله عز وجل فيها ذكر هذه الأصول في أولها وفي وسطها كذلك، فقال في أول السورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هذا أصل، ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذا الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، لأن هذه الكتب أنزلت على رسل، وبالآخرة هم يوقنون، وهذا أصل آخر. وقال بعضها للتفسير الذين يؤمنون بالغيب يدخل في ذلك الإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالكتب المنزلة وبالأنبياء وما جرى مع أقوامهم. كذلك قد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأصول في سورة البقرة فقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فإلى آخر هذه الآية، ثم ختمها بقول أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فقد ذكرها الله عز وجل هذه الأصول في هذه السورة في أكثر من موضع. ولذلك المسلم إذا قرأ الآيتين من خواتيم سورة البقرة فعليه أن يستحضر بقلبه ما فيها من هذه الأصول، وأن يعلم أبناءه وأولاده قراءتها قبل النوم وفي أذكار المساء، وأن يعدد معهم هذه الأصول في تعليمهم لهذه السورة حتى يستحضروها، وأنهم إذا فعلوا ذلك قد امتثلوا أمر ربهم سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى كما قال تعالى عن أتباع الأنبياء عيسى وغيره إنهم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، فآمنوا بقلوبهم والتزموا بقلوبهم وانقادوا بجوارحهم وسألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين له بالتوحيد وأن يحقق لهم القيام به قولا وعملا واعتقادا. فقوله فآمنوا بقلوبهم هذا التصديق بالقلب، وقوله التزموا بقلوبهم هذا عمل القلب، فجمعوا بين قول القلب وعمل القلب. وقوله وانقادوا بجوارحهم هذا عمل اللسان وعمل الجوارح، لأنهم قالوا في الآية سمعنا وأطعنا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. آمنا بما أنزلت هذا فيه الاعتقاد والإقرار والتصديق والانقياد، واتبعنا الرسول كذلك فيه العمل. ثم قال رحمه الله تعالى وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصف الله المؤمنين بهذه الصفات المتضمنة للقيام بأصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه، فإنه وصفهم بالإيمان به إيمانا ظهرت آثاره في عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة، وأنه مع ثبوت الإيمان في قلوبهم يزداد إيمانهم كلما تليت عليهم آيات الله، ويزداد خوفهم ووجلهم كلما ذكر الله وهم في قلوبهم وسرهم متوكلون على الله معتمدون في أمورهم كلها عليه، ومفوضون أمورهم إليه، وهم مع ذلك يقيمون الصلاة فرضها ونفلها، يقيمونها ظاهرا وباطنا، ويؤتون الزكاة، وينفقون النفقات الواجبة والمستحبة. ومن كان على هذا الوصف فلم يبقي من الخير مطلبا ولا من الشر مهربا. ولهذا قال: أولئك هم المؤمنون حقا، أي الذين يستحقون هذا الوصف على الحقيقة ويحققون القيام به ظاهرا وباطنا. ثم ذكر ثوابهم الجزيل والمغفرة المتضمنة لزوال كل شر ومحذور، ورفعة الدرجات عند ربهم، والرزق الكريم المتضمن من النعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فهذه الآيات من سورة الأنفال دلت على صفة الإيمان، وأن من صفة الإيمان أنه يزيد، لقوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ودلت على أن الأعمال من الإيمان، فوصف الله عز وجل المؤمنين بالعمل، وبين أن لهم درجات عند ربهم بهذا العمل، فقال: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فقوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا نص واضح جلي في زيادة الإيمان. وقوله: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا لمعرفتهم بربهم ومعرفتهم بصفات الله سبحانه وتعالى. والقلب إذا عمر بمعرفة الله صابه الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. هذا الخوف لا ينفره من الله، بل خوف وخشية تجعله محبا لله راغبا، محبا لله راغبا فيما عنده، راغبا فيما عنده، وجلا وخائفا من عذابه وعقابه ومن فوات ما وعده الله عز وجل به، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. يقول ابن القيم رحمه الله: من رجا شيئا خاف فواته، من رجا شيئا خاف فواته. وكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف وله أطلب. فمن صفة المؤمنين إذا ذكر الله عز وجل تذكروا وخافت قلوبهم ووجلت. ولذلك حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه يدلك على أن الصحابة كانوا من أهل الإيمان. قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. وهذا من أعمال القلوب، وهذه الصفة من أعمال القلوب. قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذا يقتضي من العبد تدبر هذه الآيات، وهي القرآن الكريم، ومعرفة معانيها ومراميها ومقاصدها، والوقوف على الحكم التي ذكرها الله عز وجل فيها، وعلى ربهم يتوكلون. فقوله: إذا تليت عليهم آياته، هذا من أعمال القلوب، فالتوكل على الله سبحانه وتعالى من أعمال القلب. ثم قال: من صفتهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وهذا من أعمال الجوارح. وهذا يدلك أخي الفاضل على أن الصلاة لها شأن عظيم، وأنها من صفة أهل الإيمان، وكذلك الزكاة الواجبة والصدقة المستحبة والنفقة الواجبة كذلك، كالنفقة على الأهل ومن تجب عليك نفقتهم. فإذا قمت بهذه الأمور فقم بها وأنت مستسلم طائع لله سبحانه وتعالى، مستحضر أنها من أصول الإيمان. وإذا أقبلت على صلاتك فأقبل وأنت مستحضر لأصل من أصول الإيمان وهو الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأهميتها قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فهي من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأول ما ستسأل عنه يوم القيامة. وقوله يقيمون الصلاة أي يأتون بها بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها، لا يؤدونها لأجل إسقاط الفرض عنهم وإسقاط السؤال والطلب، بل يؤدونها وهم يعتقدون أنهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، يؤدون أعظم عبادة بعد التوحيد، فيها قرة الأعين، فيها المناجاة بين العبد وربه، فيها قرب العبد من ربه سبحانه وتعالى، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقولهم مما رزقناهم ينفقون في دلالة كذلك على عمل الجوارح وعلى عمل القلب، فإن النفس محبة للمال وتحبون المال حبا جما. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكونك أن تنفق من هذا المال فيه دلالة على أنك تحب الله سبحانه وتعالى أعظم من حبك للمال، فهذا فيه إشارة إلى عمل الجوارح وإلى عمل القلوب. وكذلك الصلاة تحتوي على عمل الجوارح وهي الصلاة، وعلى عمل القلوب فيها الخشوع، والخشوع من أعظم ما في الصلاة. فإن العبد إذا خشع في صلاته اطمأن وأقبل على ربه سبحانه وتعالى. والصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح. ثم قال سبحانه: أولئك هم المؤمنون حقا، يدلك على أن كل ما تقدم من الإيمان. وقول لهم درجات عند ربهم، لهم درجات عند ربهم، يدل على أنهم يتفاضلون بهذا الإيمان، ولهذا يتفاضلون في الدرجات. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال: ففسر الله الإيمان في هذه الآيات بجميع هذه الخصال، فإنه أخبر بفلاح المؤمنين ثم وصفهم بقوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات المذكورة. لعلي أقف عند هذا الحد وأستكمل معكم بإذن الله تعالى في درسنا المقبل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.